وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة الثامنة من برنامجكم استشارات. نرحب بكم في مطلع هذا البرنامج الذي تعده وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم استشارات خصصنا لها عنوانا عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو فريضة الحج. نرحب بكم في مطلعها كما نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية بالحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله شيخ يزيد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. ننطلق بعد إذنكم فضيلة الدكتور وبعد إذن المشاهدين الكرام للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة عن واجبات وأركان الحج نشاهده ثم نعود فكونوا معنا.
استشارات.
كان الحج الوقوف بعرفة المبيت والمزدلفة طواف الإفاضة سعي الحج رمي الجمرات
سعي الحج في طواف الإفاضة في المبيت في منى المبيت في عرفة الوقوف بعرفة المبيت في مزدلفة رمي الجمرات.
الإسلام أول شيء، النية، العقل، الميقات، الإحرام وخروج الميقات، اللهم صل، القدرة على الحج، يكلف الله نفسه إلا وسعها، الحج مرة في العمر، الوقوف بعرفة، وثم رمية جمرة العقبة.
الوقت والنية والإسلام والإحرام.
وقف عرفة ومنى مزدلفة والطواف.
أركان الحج الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. الواجبات المبيت منه، طواف الإفاضة من الأركان، طواف السعي.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا الاستشارات وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع لنسأل في بداية الأمر عن فريضة الحج حكمها في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الحج من فرائض الإسلام التي هي مثلها مثل سائر الأركان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ما الإسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. والحج أيضا على هذا فإن من تركه جاء أو من تركه جاحدا فإنه يكفر بإجماع أهل العلم، لكن من تركه تهاونا وكسلا فإن جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة في المشهور عندهم وغيرهم على أن ذلك لا يكفر إذا تركه تهاونا وكسلا، إذا كان يؤمن أن ذلك من فما أوجبه الله وفرضه على الأمة. وقول آخر، هناك قول لروي عن الإمام أحمد وروي عن عبد الله بن مسعود أن ذلك يكفر، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا يكفر. ولكن مع أن الله سبحانه وتعالى أوجبه في السنة مرة، اختلف العلماء متى وجب أو فرض الحج. الراجح والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعي أنه فرض في أواخر السنة التاسعة أو في السنة التاسعة. إذا ثبت هذا فإن الله سبحانه وتعالى أوجبه على الأمة مرة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإن مهلك من كان قبلكم بتركهم بسؤالهم عن أنبيائهم. إذا ثبت هذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما أوجب فريضة الحج فإنما بين أن من لم يحج مع قدرته على ذلك فإنه على خطر عظيم. ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أهل العلم أن أو كابن كثير وغيره أن من ترك الحج جحودا أنه ليس بمسلم، لأن الله يقول: ومن كفر، يعني جحد، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وقد جاء عند مسند عمر كما رواه ابن كثير عن طريق الحسن عن عمر، وإن كان الحسن لم يسمع من عمر، قال: لقد هممت أن أمر رجالا يبعثون إلى الأمصار يأمرون الناس من وجد جدة فلم يحج فلا عليهم أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والحديث وإن كان عن عمر منقطع لكنه صحيح إلى الحسن كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وإني لأعجب حينما أجد أناسا قريبين من البيت، بل إنني رأيت أحدا عندما كنت ذهبت إلى العمرة أو إلى الحج في سنة من السنوات، فإذا رجل كبير السن قد أركبني في إلى الحرم، فسألت عن الحرم، قال: أنا منذ زمن كبير كثير لم أدخل البيت الحرام. هذا حرمان والعياذ بالله. ولهذا الناس يذهبون يأتون، كان في السابق يأتون من مكان بعيد الشيخ يزيد لأجل أن يحج، وكان الواحد يكتب وصيته ويبين زوجته أنه إذا تأخرت عن 3 شهور أو 4 شهور أو 6 شهور فإنني ربما أكون قد فقدت. فإن الإنسان يأتي من بلاد السند، يأتي من بلاد الهند، يأتي من بلاد باكستان، يأتي من بلاد ما وراء العراق، فإنه ربما يعلم أنه ربما يسلم أو لا يسلم، كل ذلك لأجل مشقة الحج. اليوم أصبح الحج ميسورا، ومع ذلك تجد الإنسان لا يحج مع فضل الحج. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث المتفق عليه: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكلمة من أتى هذا البيت ليشمل أنواع المجيء للبيت سواء كان الحج أو للعمرة، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا ناهيك عن كل عبادة من العبادات التي تتفعلها في الحج فيها فضل عظيم، منها التلبية، فإن الملبي هو الذي حج أو اعتمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض ها هنا وتنقطع الأرض ها هنا. فهذا يدل على وجود فضل التلبية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصوات بالتلبية. فهذا يدل على استحباب ذلك، والاستحباب لا يكون إلا لأجل فضل، فإلا لأجل فضل عظيم. كذلك أن الإنسان يمسح الحجر ويمسح الركن اليماني، ومسحهما كما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عمر: مسحهما يحط الخطايا حطا. هذا ناهيك عن السبع اللي هو 7 أشواط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها، وأن من طاف بهذا البيت أسبوعا دخل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا
هل يقصد بالأسبوع 7 أو أسبوعا
لا، المقصود أسبوعا يعني 7 أشواط يعني من الحجر إلى الحجر. هذا أيضا ناهيك عن فضل الدعاء في البيت، فإن الدعاء في البيت ليس مثل غيره. كذلك أيضا قراءة القرآن، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وهو في الحج أو العمرة فإن ذلك من الفضل العظيم. ولهذا بوب الإمام ابن أبي شيبة قال: باب من يستحب من العلماء الرجل إذا ذهب للحج والعمرة أن يقرأ ما معه من القرآن. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يختموا القرآن في حجهم أو عمرتهم. وقال الحسن البصري: كانوا يستحبون أن يأتوا البيت فيقرأوا ما معهم من القرآن. فهذا يدل على أن الإنسان إذا حرم ذهابه إلى الحج أو حرم ذهابه إلى العمرة فإنه حرم خيرا كثيرا. هذا في فضل الحج، وإن كان الأمر يستدعي أكثر من ذلك، لكن لعل العناصر الموجودة
ربما ندلف إذن إلى أهم أركان أو إلى وأركان وواجبات.
نعم.
الحج،
أما أركان الحج فهي على الراجح 3: الإحرام، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك، وليس هو لباس الإحرام، هو الإحرام هو نية الدخول في النسك. فالإنسان أحيانا يحرم فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، وأحيانا لا يقول، لكن نيته قد دخلت في النسك. وإن لم يكن قد لبس لباس الإحرام، فلباس الإحرام شيء، فالناس يظنون أن لباس الإحرام هو الركن. لا، الركن هو نية الدخول في النسك، وهي النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني من أركان حج الطواف بالعمرة، لأن طواف العمرة ركن، وكذلك طواف الحج، وقد قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فدل ذلك على أن الطواف بالبيت من الأركان التي أجمع العلماء عليها. الأمر الثالث الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة ركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر أن أناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ما الحج؟ قال الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا حديث كان يحبه أهل العلم، وقالوا إن هذا من أشرف حديث رواه سفيان الثوري، لأن بين صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة وأهمية ذلك. فهذا أركان الحج. وبعض الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية يجعلون من أركانه أيضا السعي بين الصفا والمروة، والراجح والله تبارك وتعالى أن السعي بين الصفا والمروة واجب، كما هو قول عند البعض المالكية، وكذلك هو رواية عند الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة وأبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم.
طيب استاذنكم دكتور في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة على من يسقط الحج، نشاهد إجابات الكرام ثم نعود.
استشارات.
يسقط على العبد المملوك ويسقط على الغير المكلف من الطفل الصغير أو الغير البالغ. طبعا
اللي ما عنده استطاعة يسقط عنه الحج،
يسقط الحج لمن ما يستطيع لسبيل يعني ما يقدر، العبد المملوك والمرأة بدون محرم كمان. أعتقد
المرأة الذي هي من غير محرم عن النفاس وعن لما يسمون المختل عقليا أو المرفوع عنه القلم،
عن الغير قادر ماديا العاجز،
عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، عن الكبير في السن أو الرجل المسن الكبير في السن، عن من لا يستطيع لا يتحمل، يعني من ليس لديه مال يتحمل نفقات الحج،
عن المرأة بدون محرم، وعن من لم يستطع إليه سبيله، والعبد المملوك.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا الاستشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم دكتور عبد الله بعد أن شاهدنا الاستطلاع من الإخوة والأخوات، حيث أجابوا عن سؤال على من يسقط الحج الذين لا يجب عليهم الحج. إن شئتم أن نجيب على هذا السؤال ثم نكمل حديثنا حول واجبات الحج.
أولا كلمة يعني على من يسقط الحج، أولا لا يقال سقوط إلا بعد وجوب، أما إذا لم يجب عليه أصلا فلا يقال يسقط الحج. فعلى هذا فالصبي لا يصح حجه، يعني من حيث أنه لا يقبل حج فرض وإن كان ينفعه ذلك. أما أن ينفعه فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا مسلمون. قال من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن الصبي لو حج فإن ذلك ينفعه، لكن لا يرفع التكليف لو فيما لو بلغ، فإنه يجب عليه أن يحج. ولهذا روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيها الناس اسمعوا ولا تقولوا، قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه الحج من قابل. فدل ذلك على أن الصبي يجب عليه أن يحج إذا بلغ. ومن المسائل أيضا المرأة، فإن الراجح والله أعلم أن المرأة إذا لم تكن عندها محرم مهما بلغت عندها من المال فإن الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليها الحج، لأن ذلك لم يجب عليها، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وهو الراجح. كذلك من مسقطات الحج أن الإنسان إذا كان ليس عنده نفقة، ليس عنده مال، فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى ذلك من استطاع إليه سبيلا. والسبيل ذهب جمهور الفقهاء من المالك من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن السبيل هو الزاد والراحلة، وذهب أبو مالك رحمه الله إلى أن القوة البدنية لها أثر في ذلك، والراجح أن القوة البدنية ليس لها أثر إلا إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة أو قريبا من البيت وهو قادر على أن يأتي، أما غيره فإنه لا يجب عليه في هذا كما هو مذهب الجمهور، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل النضو الخلقة الذي لا يستطيع أن يركب وهو ضعيف، ومع ذلك أوجب الله عليه ذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة الخثعمية في وجوب الحج على أبيها مع أنه نضو الخلق لكن عنده مال يحج به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا بعضهم قال إن الإنسان إذا أهل بالحج ثم مات فإن ذلك لا يلزمه أن يحج أحد عنه، لأن ذلك يعطي يوم القيامة ملبية كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقصت ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
طيب إذا نواصل الحديث عن الواجبات سردا قبل نهاية الحلقة.
نعم. أما مسألة الواجبات في الحج فالواجبات يعني معروفة أن خلاف أهل العلم فيها، لكن لعلنا نذكرها على عجل. الأول الأمر الأول الإحرام من المواقيت، فإن العلماء رحمهم الله الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحرم من الميقات. ومن الأخطاء الموجودة عند بعض الناس حينما لا يستطيع أن يدخل البيت لوجود لأنه مأمور أن يطيع ولاة أمر المسلمين لأن ذلك من باب التنظيم لا يدخل إلا عن طريق التصريح، فهو يخطئ من وجهين: أولا من المخالفة في هذا، الثاني أنه لا يهل بالعمرة أو بالحج من المواقيت ولكنه يهل إذا دخل، وهذا خطأ، وهذا خطأ كثير، بل يجب عليه أن يهل من الميقات لأن الإهلال واجب. أما لبس الإحرام فهذا محظور وهو محرم، فإذا جمع في هذا فإنه يقع في إشكالات كبيرة، ولهذا مأمور أن يحرم من الميقات. فلو قيل لنا أيهما أعظم، أن يحرم من الميقات وهو لابس ثوبه أو يحرم من داخل المواقيت ثم وهو خالع ثيابه وقد لبس الإحرام؟ نقول الأعظم والأوجب أن يحرم من الميقات ولو كان لابس ثيابه، لأن الإحرام من الميقات من أوجب الواجبات، بل عده مجاهد رحمه الله وإن كان خالف في ذلك عامة السلف والخلف أن ذلك ركن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
دقيقة والنصف.
الأمر الثاني السعي بين الصفا والمروة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الرمي الجمار، الخامس المبيت بمنى، السادس الوقوف بعرفة إلى المغيب، السابع المبيت بمزدلفة، الثامن طواف الوداع، وقلنا المبيت بمنى، هذه ثمان واجبات على الراجح والله تبارك وتعالى.
وبالنسبة للأركان والواجبات الفوارق فيها وفي من ترك شيئا منها،
أما الأركان فلا يجزئ لشخص أن يتركها، فإذا حينئذ يجب أن يفعلها ولا ينتهي وقتها إلا في عرفة، فإذا خرج طلع الفجر وهو لم يجلس يقف في عرفة فإنه يتحلل بعمرة وعليه الهدي لأنه ترك واجبا وهو الاستمرار في الحج، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله كما ثبت ذلك عند مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الآخر سؤالك ما هو يا شيخ؟
أبدا انتهى الوقت معنا، نواصل إن شاء الله حديث في حلقاتنا القادمة. شكرا لكم دكتور عبد الله.
جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.